الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويستحب حفظ القرآن إجماعا، أي أنه نقل الإجماع من غير واحد على استحباب حفظ القرآن كاملا، لكن الواجب حفظ سورة الفاتحة، لكن ما عداها من السور فليس بواجب. أما سورة الفاتحة فيجب حفظها، لأن قراءتها ركن في الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. أما بقية السور فيستحب حفظها، وفي حفظ القرآن والعمل به وتدبر معانيه فضل عظيم جاءت به النصوص الكثيرة في الكتاب وفي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو لم يكن في حفظ القرآن من فضيلة إلا بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والسير على خطاه لكفى بها من فضيلة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يميز حفظة القرآن عن غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، وأوصى الأمة من بعده بإكرام أهل القرآن، وأن إكرامهم من إكرام الله سبحانه وتعالى، فسماهم أهل الله وخاصته، كما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل القرآن العاملين به لهم مراتب عليا في الجنة. هذا يدل على فضل حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى والعمل بما جاء فيه. ومن الفضائل التي ذكرها العلماء رحمهم الله لحفظ القرآن نيل الشفاعة يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. كذلك من فضائل حفظ القرآن ارتداء تاج الكرامة، كما جاء في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحفظة القرآن هم أهل الله وخاصته، ولهم الأولوية في إمامة المصلين، كما جاء في الحديث: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، إلى آخر الحديث. كذلك نيل أعلى المراتب يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام: قالوا لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ ورتل وارتقي، فإن منزلتك في آخر آية من تقرأها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بل إن حفظ القرآن خير من متاع الدنيا كلها، وينال المسلم بسبب حفظ القرآن الهداية من الله سبحانه وتعالى، والتوفيق وتحصيل السعادة في الدنيا والآخرة، وغيرها من الفضائل العديدة التي لا تخفى على مسلم. ويكفي أنه كلام الله سبحانه وتعالى، وهو المشرع الأول من مصادر الشريعة الإسلامية، وهو أفضل من سائر الذكر، فهو أفضل من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وغيرها من الأذكار، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. ويجب منه ما يجب في الصلاة، يعني يجب من أو يجب حفظ من السور ما يجب في الصلاة، وهي الفاتحة، فيجب حفظها لأنها ركن في الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بقراءتها، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة. ويبدئ الصبي وليه به قبل العلم إلا أن يعسر، يعني ينبغي لولي الصبي أن يعلمه ويحفظه سورة الفاتحة. خاصة وأن يحفظه القرآن كاملا قبل العلم، إلا أن يعسر عليه أن يحفظ القرآن كاملا، لأن القرآن هو أساس العلوم. قال المصنف: ويسن ختمه في كل أسبوع، وهذا مما يسن، والذي أعرض عنه أو جهله كثير من المسلمين في زماننا. جاء في حديث أوس: كيف تحزبون القرآن، إلى آخر الحديث، وهذا يدل على مشروعية ختم القرآن في كل أسبوع وفيما دونه أحيانا، يعني خاصة في رمضان يسن أن يختم في أقل من أسبوع، في 3 أيام أو أكثر. ويحرم تأخير القراءة إن خاف نسيانه، فإذا خاف المسلم أن ينسى حفظه فيحرم تأخير القراءة لئلا يتفلت منه القرآن، ويتعوذ قبل القراءة كما قال جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا أمر، والأمر يستلزم الوجوب. فقبل أن يقرأ المسلم القرآن ينبغي له أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويحرص على الإخلاص، والإخلاص هو أساس العمل، لا يصح العمل إلا بالإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وضد الإخلاص الرياء، وهو شرك أصغر. ويحرص على الإخلاص ودفع ما يضاده وهو الرياء، ويختم في الشتاء أول الليل، وفي الصيف أول النهار، وهذا مما يستحب فعله. قال طلحة بن مصرف: أدركت أهل الخير من هذه الأمة يستحبون ذلك، يقولون: إذا ختم أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، وإذا ختم أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح. وهذا دليل على استحباب كثرة قراءة القرآن، وأن الملائكة تصلي على قارئ القرآن، هذا يدل على فضل قراءة القرآن وحفظه تدبر معانيه. وهذه هي العلة من أن يختم في الشتاء أول الليل وفي الصيف أول النهار، فإذا ختم أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، وإذا ختم أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح. حديث رواه الدارمي عن سعد بن أبي وقاص وإسناده حسن. قال: ويحسن صوته بالقرآن ويرتله. فينبغي لقارئ القرآن أن يحسن صوته بالقراءة ويرتل، كما قال جل وعلا: ورتل القرآن ترتيلا. جاء في الحديث: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قال عليه الصلاة والسلام لأبي موسى الأشعري لما سمع قراءته، قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. المقصود أنه يشرع تحسين الصوت بالقرآن والترتيل. الترتيل أن يقرأه على تمهل وعدم سرعة، ليكون عونا على فهم القرآن وتدبر معانيه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا يحتاج إلى ترتيل وعدم السرعة في قراءة القرآن. ووصفت عائشة رضي الله عنها قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يقرأ السورة فيرتلها. وسئل أنس رضي الله عنه عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كانت مدا، يعني يمد القراءة، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. قال المصنف: ويقرأ بحزن وتدبر، يعني يقرأ قراءة فيها حزن لكي تكون أخشع وأوقع في القلب ويتأثر بها المستمع والقارئ، وتدبر لأن القرآن أنزل لتدبره الناس ويعملون به، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب. وقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال جل وعلا: أفلم يتدبروا القول، وهو القرآن. كل هذه الآيات تدل على فضل تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن هذا هو المشروع من قراءة القرآن، أن يتدبر القارئ آيات الله سبحانه وتعالى. قال: ويسأل الله تعالى عن آية الرحمة ويتعوذ عند آية العذاب. فيشرع لقارئ القرآن أن يسأل الله الرحمة عندما تمر به آية الرحمة، كذلك يستعيذ من العذاب عندما تمر به آية العذاب، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. حديث جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إلى أن قال: إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا مر بآية وهو يقرأ سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ. وهذا هو المشروع لقارئ القرآن. قال: ولا يجهروا بين مصلين أو نيام أو تالين جهرا بحيث يؤذيهم. فلا حرج في الجهر بالقراءة في المساجد في غيرها، بشرط أن لا يؤذي أحدا، لأن أذية المسلمين لا تجوز. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج ذات ليلة على جماعة في مسجد وهم يتهجدون ويقرؤون جهرا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤذي بعضكم بعضا، كلكم يناجي ربه. فنهاهم عن أذية بعضهم بعضا. فإذا كان المصلي أو قارئ القرآن بين مصلين، فإذا كانوا يتأذون من رفع صوته فلا يجوز له ذلك، بل يخفض صوته. أما إذا كان يقرأ عليهم ويستمعون له فلا بأس برفع الصوت بالقراءة. كذلك لا يجهر عند نيام حتى لا يؤذيهم ويوقظهم من نومهم، أو تالين أنه يتلون كتاب الله عز وجل، يقرؤون القرآن فيشوش عليهم برفع صوته. قال: ولا بأس بالقراءة قائما وقاعدا ومضطجعا وراكبا وماشيا. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض ويقرأ القرآن. حديث متفق عليه، وهذا فيه دلالة على أنه لا بأس للمسلم أن يقرأ القرآن قائما أو قاعدا أو مضطجعا على جنبه أو راكبا في السيارة أو ماشيا على قدميه، لا بأس بقراءة القرآن، ولا يوجد دليل ينص على الكراهة والتحريم. قال المصنف: ولا تكره في الطريق، يعني لا تكره القراءة في الطريق. روي عن إبراهيم التيمي أنه قال: كنت أقرأ على أبي موسى وهو يمشي في الطريق. هذا يدل على جواز القراءة في الطريق وهو ماشي أو راكب، ولا تكره في الطريق ولا مع حدث أصغر. يعني لا تكره القراءة، قراءة القرآن لمن به حدث أصغر، لكن لا يمس المصحف، يقرأ في ظهر الغيب، بخلاف الحدث الأكبر الجنابة والنفاس والحيض، فلا يجوز أن يقرأ القرآن من به حدث أكبر سواء من المصحف أو من غير المصحف، إلا الحائض إذا احتاجت إلى أن تقرأ القرآن بدون مسه أو مسه بحائل كمعلمة القرآن أو الطالبة التي أصابها الحيض وعندها اختبار في حفظ القرآن أو تلاوة القرآن أو غير ذلك، فلا بأس بذلك، لأن الضرورات تبيح المحظورات. وتكره في المواضع القذرة، تكره قراءة القرآن في المواضع القذرة تكريما لكلام الله سبحانه وتعالى، تكريما للقرآن كلام الله عز وجل، ويستحب الاجتماع لها، يستحب الاجتماع للقراءة، لقراءة القرآن، لكن أحيانا وليس على الدوام، ليس من السنة أن يجتمع لقراءة القرآن دائما، لا، بل أحيانا لا بأس بذلك حتى ينتفع المستمع من كلام الله سبحانه وتعالى. والاستماع للقارئ، يستحب الاستماع لقارئ كتاب الله، لأن المستمع كما ذكر العلماء يشارك القارئ في الأجر، فإذا استمعت لمن يتلو كتاب الله عز وجل فإنك تشاركه في الأجر، فلك بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، فلك مثل أجر القارئ إذا استمعت بتدبر وخشوع وإنصات، ولا يتحدث عندها بما لا فائدة فيه، يعني لا يتحدث المستمع عند قراءة القرآن بما لا فائدة فيه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال: وكره أحمد السرعة في القراءة، لأن ذلك قد يخل بالحروف، ومن ثم يخل بالمعنى المراد من هذه الآيات. قال: وكره قراءة الألحان، وهو الذي يشبه الغناء، لذلك قال الإمام أحمد: هو بدعة، قراءة القرآن بالألحان الذي يشبه الغناء هو بدعة. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أشراط الساعة، قال: أن يتخذ القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليس بأقرائهم ولا أفضلهم إلا ليغنيهم غناء. هذا فيه كراهة قراءة القرآن بالألحان التي تشبه الغناء، لذلك على قارئ القرآن أن يحذر من هذا، وأن يحسن صوته بالقراءة من غير الألحان التي تشبه الغناء. قال: ولا يكره الترجيع، الترجيع هو ترديد الصوت، يعني أن يعيد قراءة الآية أو الكلمة، هذا مما يكره، ولذلك تجد بعض الأئمة يعيد ويكرر قراءة الآية مرتين وثلاثا وأربعا، وهذا مما يكره فعله، مما يكره فعله. ومن قال في قرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوى مقعده من النار وأخطأ ولو أصاب. لذلك لا يجوز التفسير، تفسير القرآن بالرأي، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوى مقعده من النار. وهذا يدل على خطورة تفسير القرآن بالرأي، بل الواجب على المسلم أن يرجع إلى كتب التفسير الموثوق بها وهي كثيرة ولله الحمد، ولا يفسر الآيات برأيه أو بعقله القاصر، بل يرجع إلى كتب التفسير الموجودة بين أيدينا ولله الحمد متوفرة. قال ولا يجوز للمحدث مس المصحف سواء كان الحدث أصغر أو أكبر، لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف، لكن يجوز لمن به حدث أصغر كما ذكرنا أن يقرأ القرآن بدون أن يمس المصحف، أما الذي به حدث أكبر فلا يجوز أن يقرأ القرآن إلا لضرورة. وله حمله بعلاقة أو بعلاقة، يعني يجوز أن يحمل المحدث المصحف، يجوز له أن يحمل المصحف بعلاقة بشيء يعني يحمل به، أو خرج فيه متاع وفي كمه أيضا يجوز أن يحمل القرآن في كمه، يعني يضعه في كمه. وله تصفحه بعود ونحوه، أن يتصفح القرآن بالعود حتى لا يمسه بيده أو نحو ذلك. وله مس تفسير وكتب فيها قرآن، الكتب التي فيها تفسير كتب فيها القرآن يجوز له مسها سواء كان عند في حدث أصغر أو أكبر، لأنها ليست قرآن هي تفسير كذلك. ويجوز للمحدث كتابته من غير مس، يعني يجوز لمن به حدث أن يكتب القرآن لكن من غير أن يمس الحروف. وأخذ الأجرة على نسخه، يجوز له أن يأخذ الأجرة على نسخ القرآن، كما أنه يجوز له أن يأخذ الأجرة على تعليم القرآن. كما قال عليه الصلاة والسلام إن حق ما أخذتم عليه من الأجر كتاب الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ويجوز كسيه الحرير، نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأن في ذلك تعظيم لكلام الله سبحانه وتعالى، فيجوز كسيه الحرير، كسي القرآن بالحرير. قال ولا يجوز استدباره أو مد الرجل إليه، لا يجوز استدبار القرآن، يعني أن تضع القرآن خلفك، يعني فيه استهانة بكلام الله سبحانه وتعالى. أو مد الرجل إليه، فبعض المصلين تجده إذا دخل المسجد وجلس مد رجليه أمام تجاه المصاحف، وهذا لا يجوز، أن في ذلك استهانة بكلام الله وعدم تعظيم للقرآن العظيم الذي عظمه الله عز وجل. ونحو ذلك مما فيه ترك تعظيمه. ويكره تحليته بذهب أو فضة، فهذا مما يكره، بل إن بعض العلماء حرم ذلك. وكتابة أعشار وأسماء السور وعدد الآيات وغير ذلك مما لم يكن على هدي الصحابة، لأن الصحابة رضي الله عنهم والعلماء بعدهم أمروا بتجريد القرآن وأن لا يكتب في المصحف غير القرآن، فلا يكتب أسماء السور ولا التخميس ولا التعشير ولا قول آمين ولا غير ذلك، لأنه ليس من القرآن، بل يجرد من القرآن، يكون فقط يكتب القرآن فقط، يجرد القرآن في المصحف، أما غير ذلك فلا يكتب. قال ويحرم أن يكتب القرآن أو شيء فيه ذكر الله بغير طاهر، يحرم كتابة القرآن بنجاسة لأن هذا من أعظم أنواع الاستهانة بالقرآن. فإن كتب به يعني بشيء غير طاهر أو عليه وجب غسله، فيجب غسله حتى يكون طاهرا. وإن بلي المصحف أو اندرس دفن، يعني إن تمزق المصحف أو اندرس وكان من غير الممكن أن يقرأ فيه، فإنه يدفن، لأن عثمان رضي الله عنه دفن المصاحف بين القبر والمنبر. فلما جمع عثمان رضي الله عنه المصاحف على مصحف واحد دفنه أو دفنها، حفر لها ودفنها. وبعض العلماء يقول يجوز أن يحرق أيضا القرآن الذي لا يستطيع المسلم أن يقرأ فيه لتمزقه أو اندراسه أو محو بعض آياته، فإنه إما أن يدفن أو يحرق. وهذا من تعظيم كلام الله سبحانه وتعالى، حتى لا يعني يكون وسيلة للامتهان، حتى لا يرمى على الأرض، بل من إكرامه أن يدفن أو يحرق. وهذا هو الواجب في كلام الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه، وأن يبصرنا بعظمته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.